بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: باب يحفظ الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء بالقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو رب ومنذ والكاف وحتى وواو القسم والتاء. شرع الماتن هاهنا ببحث المجرورات، وقسم المجرور إلى قسمين: مجرور بالحرف ومجرور بالمضاف، وبدأ بالأول لأنه الأصل. ثم ذكر في البحث الأول ثلاثة أمور: تعداد حروف الجر، تقسيمها من حيث الوضع، تقسيمها من حيث المدخول. قال: لما انقضى الكلام على ذكر المرفوعات والمنصوبات شرعت في ذكر المجرورات، وقسمت المجرورات إلى قسمين: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. كان ينبغي أن يقول هنا مجرور بالمضاف، وسنعلق على ذلك بعد حين. هنا سؤال: لماذا قال هي قسمان؟ هما قسمان، لماذا قال ذلك؟ ألا يتصور وجود قسم ثالث؟ مثلا: البدل والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والنعت، هذه توابع، فلماذا لم يفردها تحت قسم مستقل وخاص بها؟ لماذا لم يقل مجرور بالحرف ومجرور بالمضاف ومجرور بالتبعية؟ الجواب عن ذلك أنه سيأتي أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، فليس ثمة أثر مختص من حيث العامل في التابع ولم يأتي من المتبوع، والعامل في المتبوع اثنان: العامل في المتبوع الجر قسمان، إما هو المضاف وإما هو الحرف، فحينئذ يكون عائدا إلى المتبوع وليس عنوانا مستقلا عنه ولا يستحق قسما برأسه. العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، العامل في المنعوت هو الذي عامل في النعت، العامل في عطف، وهكذا، فلذا لا يستحق أن يكون قسما ثالثا. قال: وبدأت بالمجرور لأنه بالحرف لأنه الأصل. والحروف الجارة 20 حرفا. الماتن في الأصل ذكر 14 حرفا، وهي من، إلى، عن، على، في، اللام، الباء، ثم رب، مذ، منذ، الكاف، حتى، الواو، التاء. ثم قال: أسقطت 7. فالحاصل إذن بد أن يقول هي 21 حرفا. قال هنا: والحروف الجارة 20 حرفا، بل 21 حرفا. ذكر 14 في الأصل، ثم ذكر في الشرح أنه أسقط منها 7. قال: أسقطت منها 7، أي في الأصل، وهي تعداد الساقط: خلا، عدا، حاشا، لعل، متى، كي، لولا. لماذا أسقطتها؟ قال: أما الثلاثة فقد ذكرناها في بحث الاستثناء، وأما الأربعة الباقية فهي شاذة. ما معنى الشذوذ؟ للشذوذ معنيان، بدأ بالمعنى الأول. المعنى الأول أن يكون الحرف مختصا بلغة بعض القبائل فلم يذكره لأنه ليس شائعا ذائعا في لغة عموم العرب، بل هو مختص بلهجة ما. المعنى الثاني للشذوذ أن يكون محدود الموارد، أن يكون نادرا في مواضعه، ولذا لم يذكره، فهو إنما ذكر في الأصل ما لم يكرره سابقا، هذا أولا، وثانيا ذكر في الأصل ما هو شائع ذائع في عموم لغة العرب وما كان كثير الموارد والمواضع. قال: وإنما أسقطت 3 الأولى لأني ذكرتها في بحث الاستثناء، حين تكلم على الصورة الثالثة من المستثنى بغير إلا مما يجوز فيه الوجهان، تكلم ذكرها، قال: هذه تأتي حروف جر، فاستغنيت بذلك، أي بذكرها في بحث الاستثناء، عن إعادتها، أي هنا. وإنما أسقطت 4 الباقية لشذوذها، بدأ بالمعنى الأول لشذوذ، قال: وذلك لأن لعل لا يجر بها إلا عقيل، مختصة، هذا الحرف مختص بلهجة ما، بقبيلة ما. قال شاعرهم: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريمه، الجر بعد لعل مختص بلغتهم، بلغة عقل. ومنه قول الشاعر: لعل أبي المغوار منك قريب، أبي بالياء. وقد حكى هذه اللغة عنهم الفراء والأخفش وأبو زيد. هناك تعليق من المصنف تحت هذا البيت، وهذا التعليق يبدو أنه محذوف وساقط في أكثر النسخ. ما هو؟ تعليق مفاده إعراب البيت. قال: فالاسم الكريم مبتدأ وفضلكم خبره. لماذا هو مبتدأ؟ لأن هذا عند الجمهور جر بحرف شبيه بالزائد، فما بعده لا يكون مجرورا في المحل. نعم، يكون مجرورا لفظا، ولكنه لا يكون مجرورا في المحل، فهو حينئذ في محل رفع مبتدأ مرفوع، منع من ظهور ضمته الجر الظاهر في الكلام بسبب الحرف الزائد. هذا هو الحرف الأول. الحرف الثاني متى؟ قال: ومتى لا يجر بها إلا هذيل. هذا هو المعنى الأول، معنى أن تكون شاذة، أن تكون مختصة بلغة. قال شاعرهم يصف السحاب، متى عندهم على ثلاثة معان: إما أن تأتي بمعنى من كما في هذا البيت، وإما أن تأتي بمعنى في، وإما أن تأتي بمعنى وسط. يقولون جعلته في متى كمه، أي جعلته في وسط كمه. قال شاعرهم يصف السحاب: شربن بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نائج. الباء هنا في قوله بماء البحر، في قول أبي ذؤيب بماء البحر، هذه إما أن تكون زائدة والأصل شربنا ماء البحر، وإما كما قال المحشي بأنها على تضمين شرب معنى روى، وحينئذ تكون للسببي. نئيج هو المرور السريع مع الصوت العالي، فهو يصف السحاب، يقول شربت ماء البحر وأخذته من لجج، جمع لجة، خضراء، هذه كناية عن الصفاء، فمتى حينئذ هنا بمعنى من، ويجر عندهم. الحرف الثالث قال: وكي لا يجر بها إلا ما الاستفهامية، وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء كيما بمعنى لما. يقول هنا بأن كي محدودة الموارد، لا يجر بها إلا ما الاستفهامية. ولكن نحن تكلمنا على كي في بحث النواصب، مرت معنا. المصنف ماذا قال في آخر سطر في مبحث كي؟ ماذا قال؟ قال بعد أن تكلم على تقدير اللام قبلها: أنك إذا لم تقدر اللام قبلها ستكون كي حرف جر بمنزلة لام التعليل، وبالتالي سيجر بها المصدر المنسبك من أن وما بعدها. فما قاله هنا بدلالة المفهوم بأنه حصر، قال: لا يجر بها إلا ما الاستفهامية، فغير ما لا يجر بها، مع أنه ذكر أنها تجر المصدر المنسبك من أن وما بعدها إذ لم نقدر قبلها لام التعليل. فالدلالة ها هنا، دلالة الحصر فيها نظر. هذا هو. وهناك مورد ثالث أيضا تكون كي فيه جارة، تكون جارة للمصدر المنسبك من ما المصدرية وما بعدها، من ما المصدرية وما بعدها. ما هو البيت المشهور المعروف؟ إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كي ما يضر وينفع، كي ما يضر وينفع. فما بعد ما المصدرية وما سبك معها مجرور بكي، بل المصنف نفسه ذكر هذه الموارد في كتابه في المغني. فلا بد ها هنا من التصرف بدلالة الحصر، وإلا فهي مشكلة ها هنا. قال: وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء كيما. كيما أصلها بالألف، لكنها حرف جر، كي حرف جر، وحرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية فإن ألفها لا بد من حذفها وجوبا، تحذف وجوبا. كيف تصبح في الوقف حينئذ؟ تصبح في الوقف هكذا: كيم، لأننا حذفنا الألف، كيم. الألف المحذوفة لا بد لها من قرينة على حذفها، لابد من دليل في اللفظ على وجود شيء محذوف. مع الوقف ها هنا عدنا إلى السكون، لم يعد هناك دليل على المحذوف وهي الفتحة. فللحفاظ على الفتحة ألحقوا بها هاء السكت، فقالوا كيمة علامة فيمة وهكذا، مما يحافظ فيه على قرينة المحذوف. قال الحرف الرابع، قال ولولا، لا يجر بها إلا الضمير في قولهم لولاي ولولاك ولولاه وهو نادر. طبعا بناء على من يصحح هذا الاستعمال وهو الجمهور وسيبويه. قال الشاعر أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج. الكاف هنا لها إعرابان، فهي من حيث كونها متعلقة بلولا تكون مجرورة بها، ومن حيث كونها بعد حرف شبيه بالزائد تكون في محل رفع. هذا الاستعمال قد أورد عليه المبرد وقد شدد النكير على ذلك، لم يقبل. يقول المبرد لا يجيز لولاه ولولاك، يقول الأصل هكذا لولا أنت، هذا هو الصحيح، ذاك لح، ذاك خطأ لم يروى عن العرب. لولا أنت، لولا أنتم كما في الآية الكريمة، ولولا أنتم لكنا مؤمنين. وكان في أغلب كتبه شدد النكير على هذا الاستعمال، يقول لم يروى ذلك عن العرب، وكان يرد بعض الشواهد ويعلل، تارة يضعف الراوي وأخرى يحاول أن يحتمل احتمالات أخرى. قل هذا استعمال خطأ. كل الذين جاءوا من بعده من طبقة تلامذته ردوا عليه، قال لا، هذا استعمال صحيح، والمرويات عن العرب فيه وافرة، وخاصة أن سيبويه والخليل والكسائي والفراء الذين عادة يختلفون متفقون هذه المرة، متفقون على رواية ذلك. يقولون لولاه ولولاك، نعم هو نادر ولكنه ليس بلح. قال وأنكر المبرد استعماله، وهذا البيت ونحوه حجة لسيبويه عليه، البيت المتقدم هو لعمر بن أبي ربيعة، وهو مما يؤخذ يؤخذ بكلامه شواهد على لغة العرب، ممن يحتج بكلامه، فكيف يقال بأنه لم يروى عن العرب؟ قال ولأكثر في العربية لولا أنا ولولا أنت ولولا هو، قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، فإذا لم يذكر لولا لأنها محدودة الموارد. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني تقسيم حروف الجر من حيث الوضع. قال وتنقسم الحروف المذكورة إلى ما وضع على حرف واحد وهو خمسة، الباء واللام والكاف والواو والتاء، وما وضع على حرفين وهو أربعة، من وعن وفي ومذ، وما وضع على ثلاثة أحرف وهو ثلاثة، إلى وعلى ومنذ، وكان ينبغي أن يضيف ربة. مع في بعض النسخ زيدت فيها ربة وهذا هو الصحيح. بعضهم حاول أن يدافع عن ابن هشام، يقول هو لم يعتبر ما كان مشددا، ما كان مضاعفا من الأحرف، فلم يقل ربة لأنها موضوعة على ثلاثة ولكن بدخالة التضعيف، وهو لا يريد التضعيف، وهذا عذر غير مقبول. لماذا؟ اقرأ، يقول وما وضع على أربعة وهو حتى. إذا لم يكن قد أخذ بعين الاعتبار التضعيف فلماذا وضع حتى في الرباعي؟ ما كان ينبغي أن يذكر الرباعي أصلا، لأنه لا يوجد رباعي إلا مضاعف وهو حتى، فما ذكر في بعض الحواشي كما ترى. الأمر الثالث تقسيم حروف الجر من حيث المدخول. قال وتنقسم أيضا إلى ما يجر الظاهر دون المضمر، لا يجر الضمير، وهو سبعة، الواو والتاء ومذ ومنذ وحتى والكاف ورب، هذه لا تجر إلا الظاهر، وما يجر الظاهر والمضمر وهو البواقي، ثم الذي لا يجر إلا الظاهر ينقسم إلى ما هو مختص بالزمان، ما هو مختص بجر النكرات، ما هو مختص بلفظ الجلالة، ما لا يكون مختصا بواحد مما تقدم، هذه أربعة. قال ثم الذي لا يجر إلا الظاهر ينقسم إلى ما لا يجر إلا الزمان وهو مذ ومنذ، تقول ما رأيته مذ يومين ما بعده دال على زمان، أو منذ يوم الجمعة أيضا ما بعده دال على زمان، وما لا يجر إلا النكرات وهو ربع، وهي علامة كون الاسم نكرة. قال تقول رب رجل صالح لقيته، رب رجل نكرة. الثالث وما لا يجر إلا لفظ الجلالة، وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة وقد يجر لفظ الرحمن وهي التاء. قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، هذه جرت لفظ الجلالة. تالله لقد آثرك الله علينا، جرت لفظ الجلالة. قال وهو كثير، جرها لفظ الجلالة كثير. وقالوا تربي الكعبة لأفعلن كذا، تربي الكعبة جرت لفظ الرب وهو مضاف إلى الكعبة، وطبعا روية ليس مضافا إلى الكعبة، روية تربي، ورويت أيضا ليست جارة للفظ الجلالة ولا لشيء من لفظ الجلالة. تحياتك، تحياتك أي بحياتك، هذا مروي عنهم. قال وهو قليل، جرها للفظ الرحمن مضافا إلى الكعبة، جرها للفظ الرب مضافا إلى الكعبة قليل. وقالوا تالرحمن لأفعلن كذا وهو أقل. الرابع قال وما يجر كل ظاهر أي بدون تخصيص وهو الباقي. هذا تمام الكلام في البحث الأول. البحث الثاني هو الإضافة. قال أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام كغلام زيد. القسم الثاني من المجرورات هو المجرور بالمضاف، وفيه أمران. الأمر الأول تقسيم الإضافة إلى قسمين، معنوية ولفظية. الإضافة المعنوية عرفها الماتن بالسلب، عرفها بأنها الإضافة التي لا يكون فيها المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لهذه الصفة. وضع تعريف الإضافة اللفظية ثم نفاه، لأن الإضافة اللفظية ما هو تعريفها؟ هي التي يكون المضاف فيها صفة ويكون المضاف إليه معمولا لهذه الصفة. فما هي المعنوية؟ قال هي ليست اللفظية. سؤال، طالما أن فهم المعنوية موقوف على فهم اللفظية، لأنه عرفها بالسلب، بسلب اللفظية، لماذا لم يبدأ باللفظية؟ فليبدأ باللفظية، ماذا بدأ بالمعنوية؟ الجواب عن ذلك لأن الإضافة المعنوية هي الأكثر وهي الأغلب، فهو مضطر لتقديمها وإن كانت لا تتميز من غيرها إلا مع أخذ تلك بعين الاعتبار. ثم عرفها، ثم حلل مصادق هذا التعريف. تعريف المعنوية أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، فلكي تكون معنوية إما أن لا يكون المضاف صفة، وإما أن يكون المضاف صفة ولكن المضاف إليه ليس معمولا لهذه الصفة، وإما أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف ولكن المضاف ليس بصفة. فإذا أن لا يجتمع كون المضاف صفة وكون المضاف إليه معمولا لهذه الصفة فيه هذه الاحتمالات. لماذا سميت معنوية؟ يقول لأنها تفيد أمرا معنويا، وهو إما التعريف وإما التخصيص. ثم بعدها بدأ، بعد أن عرفها وحلل تعريفها، قسمها إلى ثلاثة أقسام. المعنوية إما أن تكون على معنى في، وإما أن تكون على معنى من، وإما أن تكون على معنى اللام. ثم بعد أن انتهى عرف الإضافة اللفظية وحلل صورها وعلل تسميتها باللفظية، وأنها سميت بذلك لأنها لا تتعدى حدود اللفظ، حيث إنها لا تفيد إلا التخفيف، لا تفيد تعريفا ولا تفيد تخصيصا، وقد أورد بعض الشواهد على ذلك. هذه خلاصة الأمر الأول في البحث الثالث. الأمر الثاني أورد بعض أحكام الإضافة. الحكم الأول قال أنها لا تجتمع مع التنوين، وقد بين الوجه في ذلك في صدر الكتاب عندما تكلمنا على علامات الاسم. قلنا هناك من علاماته التنوين، وقلنا أن التنوين تدل على تمام الاسم وتدل على عدم حاجته وافتقاره بحسب مراد المتكلم إلى اسم آخر يكون بمنزلة الجزء الثاني منه. وهذا يخالف الإضافة لأنها تحتاج إلى متمم، ولذا فهما لا يجتمعان. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن الإضافة لا تجتمع مع النون التالية للإعراب. ما هي النون التي تلي الإعراب؟ هي نون المثنى ونون جمع السلامة، تلي الإعراب، تأتي بعد الإعراب. فإذا أضيفت لا بد من حذفها عن الإضافة. إذا أضيف الاسم الذي يحتوي على النون التالية للإعراب لا بد من حذف نونه عند الإضافة، وذلك لأن النون فيهما في المثنى وفي جمع السلامة بمنزلة التنوين. الحكم الثالث أن الإضافة لا تجتمع مع ال. لماذا؟ لمحذور اجتماع المعرفين. هذا عند الجمهور، بعضهم يخالف كما سنذكر ذلك أثناء تطبيق العبارة. ثم استثنى مسائل الإضافة اللفظية، قال: أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام ك غلام زيد، أو من ك خاتم حديد، أو في ك مكر الليل، هذا بالرفع لأنه على الحكاية، وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله ك بالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. بدأ بالأمر الأول، يقسمها إلى لفظية ومعنوية، يعرف المعنوية، يحلل التعريف، ثم يقسم المعنوية، ثم يعرف اللفظية. قال: لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمت إلى قسمين. هنا عندما قال في ذكر المجرور بالإضافة، وعندما قال أيضا في صدر البحث قال سابقا ومجرور بالإضافة، هنا إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ ظاهر قول الماتن في هذه الجملة وفي الجملة المتقدمة أن العامل في المضاف إليه هي الإضافة، له ماذا قال؟ قال مجرور بالإضافة، مع أنه يتبنى خلاف هذا المذهب في أوضح المسالك وكذلك في المغني، لأنه ممن يقولون بأن العامل في المضاف إليه هو المضاف، العامل في المضاف إليه هو المضاف. وأبسط دليل على ذلك أن الضمير دائما يتصل بعامله، الضمير يتصل بعامله، ونحن نلاحظ أن الضمير يتصل بالمضاف، فالعامل يتصل، الضمير ليس فقط يتصل بعامله بل لا يتصل إلا بعامله، الضمير لا يتصل إلا بعامله، هذا هو الدليل الصحيح. والمضاف كما نلاحظ يتصل به الضمير، والضمير لا يتصل إلا بعامله، فليس ثمة عامل للمضاف إليه إلا المضاف وليست الإضافة. وهنا حاول بعضهم أن يعتذر عن المصنف فيقول هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فهو يريد من الإضافة المضاف. وبعضهم يقول لا، يمكن أن نحمل الباء على السببية ولا يلزم منه أن تكون الإضافة هي العامل بالإضافة، أي المجرور بسبب الإضافة بحالة هي الإضافة، فلا تكون الإضافة عاملا للجر. قال: وقسمته إلى قسمين، أحدهما أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، ويخرج من ذلك ثلاث صور: إحداها أن ينتفي الأمران معا ك غلام زيد. لماذا؟ غلام المضاف وهو غلام ليس صفة، هو جامد ليس صفة، والمضاف إليه ليس معمولا له، فهو ليس مرفوعا به وليس منصوبا به قبل الإضافة. عندما قلنا سابقا بأن المضاف هو الذي يعمل الجر في المضاف إليه، وأنت تقول هنا بأن زيد في المقام ليس معمولا لغلام، وإنما نريد أنه مع قطع النظر عن الإضافة، وإلا كما قلنا المضاف هو الذي يعمل الجر بالمضاف إليه. عندما نقول هنا أن ينتفي الأمران معا كغلام زيد، غلام زيد هذا ليس يشككنا فيما قلناه سابقا، وهو أن المضاف يكون عاملا في المضاف إليه، لأننا هنا نتكلم على عمل الصفة في المضاف إليه، أي في معمولها، مع قطع النظر عن الإضافة، حتى لا يتوهم ها هنا أنه ثمة تهافت. فإذا غلام ليس صفة بل هو جمع، والمضاف إليه ليس معمولا له مع قطع النظر عن الإضافة، ولذا فهذه إضافة معنوية. قال: والثانية أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، أن يكون صفة ولا يكون معمولا له. قال: نحو كاتب القاضي وكاسب عياله. المضاف هنا صفة لأنه اسم فاعل، كاتب كاسب، والمضاف إليه ليس معمولا للصفة. لماذا؟ لأنه كاتب للقاضي، هو لم يكتب القاضي ولم يكتب لفظ القاضي، لم يكسب عياله، نعم هو يكسب لعياله. فالمضاف ها هنا صفة، ولكن المضاف إليه ليس معمولا له لهذه الصفة. قال: والثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة، نحو ضرب اللص، المصدر ها هنا ليس بصفة، ومع ذلك فهو عامل بماذا؟ باللص، ولكنه عامل به مع غض النظر عن الإضافة، يعني قبل الإضافة، قبل أن يكون مضافا إليه. قال: وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية، هذه هي الأغلب، وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد، زيد علم وهو معرفة. المضاف إلى معرفة هو من أقسام المعرفة كما مر معنا في بحث المعرفة والنكرة، فهنا الإضافة أفادت التعريف. والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة، كغلام امرأة، غلام امرأة أخص من غلام، ولكنه لا يصل إلى درجة تمييزه بعينه، لا يصل إلى درجة التعريف. نعم هذا تخصيص وتضييق و تحديد وتمييز، ولكنه ليس تمييزا على نحو الموجبة الكلية، نعم على نحو الموجبة الجزئية. قال: ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام، يقسم الإضافة المعنوية إلى ثلاثة. أحدها أن تكون على معنى في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو بل مكر الليل، أصله مكر في الليل، المضاف إليه وهو الليل ظرف للمضاف. الثاني أن تكون على معنى من، وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف ويصح الإخبار به عنه، بهذين القيدين، إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف ويصح الإخبار به عنه. مثاله قال: كخاتم حديد، باب باب ساج، خاتم حديد وباب ساج، يصح أن تخبر عن الخاتم بأنه حديد، قل خاتم حديد والحديد كل له. ولكن في بعض الأحيان يكون المضاف إليه كلا للمضاف ولا يصح الإخبار به عنه، ولا يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. مثاله قال: بخلاف نحو يد زيد، بخلاف نحو يد زيد، فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد. لماذا لا يصح الإخبار؟ لأن علاقة يد زيد بزيد علاقة الجزء بالكل، الكل لا يحمل على الجزء، بخلاف تلك علاقتها مع الخاتم علاقة المادة، والمادة مقوم من مقوماته. ففي قولك خاتم حديد وفي قولك باب ساج، ها هنا الإضافة المعنوية على معنى من، خاتم من حديد، قميص من حرير، قميص حرير، جبة من خز، جبة خز، وهكذا، لأن المضاف إليه كل ويصح الإخبار به عنه. الثالث أن تكون على معنى اللام، وذلك فيما بقي، إذا لم تكن على معنى في ولم تكن على معنى من فهي على معنى اللام. وليس مرادهم من الإضافة اللامية أنه ينبغي أن يصح تقديرها في الكلام لفظا، أنه ينبغي أن يصح تقدير اللام في الكلام لفظا، يكفي أن يكون سياق الكلام دالا على كون الإضافة على معنى لام الاختصاص لكي يصح أن يقال بأنها لامية. مثلا علم النحو، هنا ليس لك أن تقدر علم للنحو، لا، الإضافة هنا لامية، ومع ذلك لا نقدر علم للنحو. السياق دال على هذا، دال على أنها على معنى اللام. نعم، في قولك غلام زيد، يد زيد، يمكن لك أن تقدرها في اللفظ، غلام لزيد، يد لزيد، ولا يعني ذلك أنه في جميع الأمثلة ينبغي أن تقدرها كي يصح أن تكون على معنى اللام، فيرجى التنبه. هذا تمام الكلام في